على المتسائلين ونجيب على ما أشكل علينا من تساؤلات وإشكالات. يسرنا في هذا البرنامج برنامج تيسير الفقه أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، فنرحب بشيخنا، فمرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، وأسأله جل وعلا التوفيق والقبول لي ولك ولسائر المستمعين وكافة المسلمين أجمعين.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب صلاة الجمعة، وقد استعرضنا بعض سنن الخطيب التي يسن له أن يفعلها في الحلقتين الماضيتين. فعلنا أن نبتدئ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة حول أن هذه الجمعة وهذا اليوم العظيم يرد إليه فئام وأقطاب من الناس على اختلاف شاكلاتهم، فمنهم المتعلم ومنهم غير المتعلم، ومنهم الكبير ومنهم الصغير، ومنهم حتى من لا يشهد الصلاة إلا في يوم الجمعة، فهذا يوم عظيم. فهل يجدر بالخطيب أن يطيل في خطبته وأن يتكلم في خطبته عن أشياء لا تهم المصلين؟ فعلنا أن نعرض للشيخ حول كلام بعض الخطباء وإيراداتهم في خطبتهم. فمثلا إيراد الأبيات الشعرية، الأبيات الشعرية في أثناء الخطبة الجمعة، وكذلك سير العظماء من عظماء الإسلام تأسيا بهم كالصحابة مثلا والتابعين. هل يسن أن تطرق سير العظماء أو العلماء الذين يتأسى بهم ويقتدى بهم على منابر الجمعة؟ وكذلك الكلام في الأمور الإعلامية والأمور السياسية، فهل يهم المصلون ذلك وهل المصلين ذلك، وهل يجدر بالخطيب أن يتكلم في هذه الأمور؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن خطبة الجمعة لها مقصود شرعي، وبالتالي لا بد أن يلاحظ الخطيب هذا المقصود الشرعي. من المقاصد الشرعية إيصال الأحكام الشرعية إلى الناس، وتصحيح مفاهيم الناس، وجعل الناس يعودون إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خطبه مقصورة على ذكر الموت، وكما يفعل ذلك بعض الخطباء، وكما هو موجود في بعض الكتب التي ألفت في صياغة الخطب. هكذا أيضا خطيب الجمعة يتكلم بما يتعلق بأفعال الناس الذين أمامه، ليصحح هذه الأفعال وليصحح العقائد التي توجد عندهم. من الأمور التي تلاحظ أن بعض الخطباء يطيل، وهذا خلاف السنة، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقه علامة، فأطيلوا الصلاة وأقصر الخطبة. ويلاحظ هذا في بعض البلدان التي يقل فيها وقت صلاة الظهر، ففي بعض البلدان في الشتاء يقصر النهار جدا، ويكون الفاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر قليل جدا، يكون ما بين بداية وقت الظهر إلى نهايته بأول وقت العصر قليل جدا، فيطيل الخطيب خطبة الجمعة حتى لا ينتهي من خطبة الجمعة إلا بعد دخول وقت العصر، فحينئذ لا يصح منهم أن يصلوا صلاة الجمعة، ويجب عليهم أن يصلوها ظهرا. ومن هنا لابد من الاحتياط في هذا الباب، خصوصا في مثل هذه البلدان. أيضا فيما يتعلق بهذا الجانب، الفقهاء يقولون بأنه يستحب أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، وذلك لأن الخطبة الأولى هي المقدمة، وكما في الصلاة تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، فهكذا أيضا بالنسبة لخطبتي الجمعة. ذكرت مثلا ما يتعلق بالأمور السياسية. الأمور السياسية كلمة عامة، ومن هنا إن كان فيما يتعلق بهذه الأمور السياسية في حكم شرعي يتعلق بالموجودين عند الخطيب فإنه لا بأس من ذكره لهم، كما لو كان هناك حرب بين أهل الإسلام وغيرهم فيدعو الموجودين من الحاضرين إلى الدعاء للمسلمين ومناصرتهم واحتساب الأجر في دفع المال لهم إن كانوا محتاجين إلى مال أو نحو ذلك. وأما إذا كان الأمر ليس مما يتعلق بالمأمومين فإنه لا يستحب للخطيب أن يذكر هذه الأفعال التي لا تتعلق بأعمال الحاضرين. مثال ذلك مثلا سياسة الدولة مع غيرها من الدول ونحو هذا، إلا أن تكون عند الناس شبهة فيتصدى لإزالة هذه الشبهة وكشفها، فحينئذ لا بأس من مثل هذا. كما لو وجد عند بعض الناس اعتراض على أمر يقوم به الولاة فيبين للناس أن هذا الأمر من الأمور الاجتهادية التي يرجع فيها إلى أهل الولاية فيما يتعلق بولاياتهم، ونحو هذا من طريقة عرض هذه المسائل. هكذا أيضا ما يتعلق بذكر تفاصيل توجد أو تبث في وسائل الإعلام في نشرات الأخبار، هذا ليس من شأن الخطيب، وإنما من شأنه بيان الحكم الشرعي. كذلك يستحب للخطيب أن يتفاعل مع أعمال الناس وحوائجهم، ومن هنا إذا جاء الشتاء تكلم عن أحكام الشتاء، إذا جاء ما يتعلق ببداية الدراسة تكلم عن ذلك، إذا كان هناك حديث عام يتحدث به الناس يحتاجون فيه إلى بيان الحكم الشرعي احتسب للأجر في بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر العام الذي يحتاج الناس إليه. إذا كان هناك وقت لمزاولة بدعة من البدع استحب له أن يخطب خطبة الجمعة لإزالة هذه البدعة وبيان مخالفتها للشريعة. إذا كان هناك موسم للزواجات تكلم عن أحكام الزواج، وإذا كان هناك وقت جذاذ التمر تكلم عن أحكام زكاة التمر، إذا كان هناك وقت للحج أو رمضان تكلم عن هذه المناسبات عن أحكام الأضحية ونحو هذا. وهنا مسألة أيضا ينبغي أن ننتبه إليها، وهو أن بعض الخطباء يكرر خطب المناسبات بحيث كل سنة نفس الخطبة تكون معه، قد تكون مكتوبة فيأتي بها فيقرأها على جماعة المسجد، فيكون هذا داعيا إلى عدم حضور أذهان المأمومين والمصلين مع الخطيب، لأنها قد تكررت عندهم الخطبة فيملوا منها. وبمناسبة هذا أذكر يعني حكم قراءة الخطبة من صحيفة، فإن هذا أيضا من الأمور المباحة، وذلك لأنه قد ورد عن بعض الصحابة عن عائشة وغيرها أنهم أجازوا للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة، فإذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى أن تقرأ الخطبة في من ورقة ونحوها، فلا حرج في مثل هذا، فهو من الأمور المباحات. بل قد تكون كتابة الخطبة أدعى إلى جمعها وأدعى إلى استحضار المعاني التي سيقولها الخطيب، وأدعى إلى لم شعث الموضوع وعدم الإطالة فيه. نعم.
جميل، حفظك الله وأحسن إليك وبارك في علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. استعرضنا تقريبا بعض الأشياء، بقي حقيقة مسألة إيراد الشعر، إيراد الشعر في خطبة الجمعة.
نعم، إيراد الشعر قد ذكر بعض فقهاء المالكية تحريم إراده في خطبة الجمعة،
قالوا لأنه ليس موطنا لها، والجمهور على أنه لا يحرم إيراده. وأما إن كان الشعر طويلا أو كان الشعر غير مفهوم فإنه حينئذ لا يحسن إيراده في خطبة الجمعة. ومن الملاحظ على عامة الناس أنهم لا يفهمون الشعر العربي إذا طال أو إذا كان هذا الشعر مبنيا على ألفاظ غير مستعملة في أزمنتنا الحاضرة. ومن هنا فالأولى عدم إيراد الأبيات الشعرية في خطبة الجمعة. أيضا من المسائل المتعلقة بخطبة الجمعة ما يتعلق بالدعاء، فإن نعم الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يدعو في خطبة الجمعة، والدعاء من الأمور المستحبة المشروعة، ويستحب أن يدعو بالدعاء الجامع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الجوامع ويدع ما سوى ذلك، ويدعو لعموم المسلمين ويدعو للحاضرين ويتقرب لله عز وجل بذلك. ومن هنا ينبغي بل لا يحل للخطيب أن يجعل دعاءه لنفسه فقط، فبعض الخطباء قد يدعو لنفسه فقط، ومثل هذا يكون من الاعتداء ومن أنواع ظلم المأمومين الذين معه، فليدعو لنفسه ويدعو لهم. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين فينبغي أن يدعى في خطبة الجمعة بما يناسب تلك النازلة، واقتصار الخطيب على صيغة واحدة في الدعاء في كل خطبة ليس من الأمور المناسبة، بل ينبغي ويحسن أن ينوع ألفاظ الدعاء ليكون ذلك أدعى لحضور قلبه هو فيكون من أسباب الدعاء، وليكون أدعى لحضور قلب المأمومين وعدم مللهم عند تأمينهم على دعائه. ومن الأمور المتعلقة بهذا الدعاء لمعينين في أثناء خطبة الجمعة، هذه المسألة أيضا قد ذكرها الفقهاء وتنازعوا فيها، والأظهر أنه لا حرج في الدعاء لمعين في خطبة الجمعة إذا كان الحاضرون سيستفيدون من الدعاء له. مثال ذلك إذا كان هناك عالم مريض فيستفيد الناس من علمه ومن احتسابه الأجر في بث العلم، ومن ذلك استفادة المأمومين منه، فيحسن أن يدعى له في خطبة الجمعة. ومثله أيضا الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والاستقامة وأن يكونوا من أسباب الخير والهدى، فإن هذا أيضا من الأمور الجائزة. ويدل على ذلك ما ورد أن الصحابة كانوا يدعون في خطبة الجمعة، قد ثبت عن أبي موسى أنه دعا لعمر رضي الله عنه في خطبة الجمعة. وهكذا أيضا ورد في عدد من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك ينبغي أن يختار في ألفاظ الدعاء ما يكون مؤثرا على المأمومين ليجعلهم مرتبطين بالله عز وجل، فيضمن دعاءه حوائج المأمومين، ينظر ما يحتاجون إليه من أمور دنياهم وآخرتهم، من صلاح قلوبهم واستقامة أفعالهم وتوفر أرزاقهم ورغد عيشهم وأمن أوطانهم ونحو ذلك مما يحتاج المسلمون إليه، ليكون أدعى لقبول دعائه وليكون سبب من أسباب حضور قلوب الحاضرين مع الخطيب. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا حفظك الله. في سواء في هذه الدولة أو في بعض الدول قد يتنزل الخطيب أحيانا بأن يتكلم بلهجته الخاصة مع قومه التي يفهموها ويفهمها عامة الناس، فهل يعني يتسنى للخطيب أو يشرع له أن يفعل ذلك بأن يتنزل لهم من اللغة العربية الفصحى إلى أن يتكلم ببعض اللهجات العامية أحيانا من أجل يفهمها الخطباء، أو أنه يقتصر على اللغة فقط العربية؟
أولى ما يكون أن يخاطب الناس بما يفهمونه باللغة العربية الفصحى.
جميل.
وبذلك يحقق عددا من المصالح، أولها الاقتصار على الفصيح من الكلام، وثانيها إفهام الحاضرين لكلامه، وثالثها الترقي بالحاضرين ليكون كلامهم فصيحا وينتقلوا مما يتكلمون به من لهجات قد تكون مخالفة لفصيح اللغة. فهذا أولى ما يكون. إذا لم يتمكن الخطيب من هذا فلا بأس أن يتكلم بألفاظ عامية في أثناء خطبة الجمعة إذا كان من عنده سيفهم كلامه، لكن لا يكون هو الغالب على خطبته. ومثل هذا أيضا إذا كان الحضور من أهل لغة غير العربية، إذا كان الحاضرون مختلفين، منهم من يحسن العربية ومنهم من لا يحسنها ومنهم من لا يعرف إلا العربية، فحينئذ يقتصر على الخطبة باللغة العربية ولا يخطب بغيرها من اللغات. وأما إذا كان الحاضرون كلهم يحسنون لغة معينة وبعضهم لا يحسن العربية، فحينئذ هل يشرع له أن يخطب بلغتهم وهل يجوز له ذلك أو لا؟ فنقول في هذا ينبغي أن يبتدئ الخطبة بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه مع الأمر بالتقوى وإيراد آية باللغة العربية، ولا بأس بعد ذلك أن يتكلم بلغة الحاضرين من المصلين، فإن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ومن هنا فإن بيان الشريعة للناس بما يفهمونه من اللغات من الأمور المشروعة. ولذلك لما خاطب الصحابة رضوان الله عليهم الأمم الأخرى ممن لا يحسن العربية خاطبوهم بلغاتهم ودعوهم إلى الله بهذه اللغات وترجموا لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه بلغاتهم، ويكون في هذا تحقيق المقصود الشرعي من جعل الناس يتأثرون بالمواعظ التي تتضمنها خطبة الجمعة. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم بجواز الخطبة بغير اللغة العربية، ومنع منه طائفة من الفقهاء، والأول هو الأظهر وهو الذي يتحقق به المقصود الشرعي في هذا الجانب. نعم.
حفظك الله أحسن لك. لو كان الحضور كلهم أحاجم وهذا الخطيب موجود بينهم عربي ومنهم من فيه الكفاءة أن يخطب، فهل يفضل أن يقوم هذا العربي وأن يتكلم وأن يخطب باللغة العربية ثم يترجم لهم هذا بلسان قومه، أو أنه يخطب هذا مباشرة أفضل؟
على كل، القاعدة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما يؤمهم في غير الجمعة يؤمهم في الجمعة، فهذا هو القاعدة الشرعية في هذا الباب. فالعالم هو الذي يتولى الخطبة ولو لم يحسن لغة القوم، ليرتبط الناس به ويرجعوا إليه ويعرفوا فضله وعلمه ويتحقق به مقاصد أخرى، ثم يقوم المترجم فيترجم خطبته. وأما إذا كان من يحسن لغتهم من علماء الشريعة ومن طلاب العلم فحينئذ لا حرج في أن يتولاها ابتداء، بل قد يكون هو الأفضل في هذه الحال. هنا مسألة، وهي إذا كان الحاضرون كلهم ممن لا يسمع الكلام، أي هم ليس لديهم قدرة على السماع من الصم والبكم، فحينئذ هل يشرع أن يكون الخطيب ممن يؤشر بالإشارات التي يفهمها من كان كذلك؟ فنقول خطيب الجمعة إذا خطب عند هؤلاء فإنه لا بأس أن يتكلم ويشير في وقت واحد، وبالتالي يجمع بين الحسنين، خطبة متكلم فيها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة مفهمة لمن كان بهذه الحال. وقد ورد علينا في لجنة الفتوى في مسألة متعلقة بترجمة مترجم، مسألة متعلقة بترجمة مترجم يترجم خطبة الجمعة بلغة الإشارة، بحيث يوضع له مكان آخر في المسجد يجتمع معه، يجتمع عنده من لا يسمع من الصم والبكم، ويؤشر لهم حتى يفهموا إشارته ويعرفوا خطبة الجمعة وما فيها. فأفتت اللجنة بجواز مثل هذا، وأنه لا يعد من العبث ولا من اللغو، وبذلك سيتحقق المصالح والمقاصد الشرعية في هذا الجانب. نعم،
علنا شيخنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكون بهذا السؤال قد ختمنا حلقتنا هذه. نشكر للشيخ على ما قدم وأفاد به وأزاد، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه في عليين وجميع المسلمين. شكرا لكم متابعين على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين في برنامجكم في سر الفقه. نسأله سبحانه أن ينفعنا جميعا بما تعلمناه من شيخنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم دائما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.